أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعصوم قدس الله نفسه يكره طلب المال للتملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمستحبة. نعم، إذا قام الفقير ببيع الصدقة بعد تملكها قام المالك أحق بها. ذكر المعصوم قدس الله نفسه بين الفرحين. وفي هذه المسألة روايات كثيرة، وتقسم هذه الروايات إلى ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى روايات كثيرة، وذكرنا بعض هذه الروايات، وهذه الطائفة تدل على أنه لا يجوز للمتصدق أن يسترد صدقته من الفقير أو غيره. استرداد الصدقة وإرجاعها مرة ثانية مجانا غير جائز، فإن هذه الروايات واضحة الدلالة على ذلك، على عدم جواز إرجاع الصدقة واستردادها. ومقتضي إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين الصدقة الواجبة كالزكاة المالية أو الزكاة البدنية كالفطرة، وبين الصدقة المستحبة. صدقة المستحبة شريطة أن تكون الصدقة لله. إذا كانت الصدقة على وجه الله فلا يجوز إرجاعها واستيرادها، وأما إذا لم تكن لله فلا مانع من إرجاعها. فقد دلت على ذلك أيضا جملة من الروايات، فإن الصدقة إذا كانت لله فلا رجعة فيها، وما كان لله لا يرجع. وإذا لم تكن لله فلا مانع من إرجاعها. فإذا مورد هذه الآيات الصدقة الواجبة والمستحبة التي تكون لله، فهذه الروايات تنص على عدم جواز استردادها وإرجاعها، عدم جوازه للمالك أي للمتصدق إرجاعها واستردادها. الطائفة الثانية تدل على عدم جواز استردادها مجانا ولا بالشرائع ولا بالهبة، كما لا يجوز استردادها مجانا لا يجوز استردادها بالشرائع من المتصدق عليه ولا بالهبة. وتدل على ذلك أيضا جملة من الروايات، ونقرأ بعدها. منها صحيحة منصور بن خادم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث. المستثنى هو الميراث فقط، فإن الميراث انتقال قهري. فالصدقة لا تشترى ولا توهب، إن لا يجوز استردادها لا مجانا ولا بالهبة ولا بالشراء. نعم يسترد الصدقة بالجرس فقط إذا كان المتصدق عليه من أقرباء المتصدق ومات وليس له وارث غيره انتقلت الصدقة إليه. وتدل على ذلك أيضا جملة من الروايات، جملة من الروايات تدل على ذلك، ومنها صحيح صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث. فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة. إذا تصدقت بصدقة لم تشترها ولم تستردها إلا أن إلا الإرث المستثنى هو الإرث ومنها غيرهما. فإذا هذه الطائفة تنصه على أنه لا يجوز استرداد الصدقة مجانا ولا بالشراء ولا بالهبة. المستثنى هو الإرث فقط. وأما في استرداد الصدقة بدون الإرث لا يجوز، لا بالبيع والشراء ولا بالهبة ولا بالاسترداد مجانا. كل ذلك غير جائز. الطائفة الثالثة تدل على الجواز، جواز استردادها بالشراء، جواز استردادها بالشراء. منها من هذه الروايات: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار، يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية، ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله، أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل ويشهد بثمنها عليه، أم يدع ذلك كله ولا يعرض بشيء منها؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها. فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنه يجوز شراء الصدقة، يجوز شراء الصدقة. المتصدق يجوز له أن يشتري صدقة لنفسه. فإذن هذه الصحيحة تدل على شراء الصدقة، جواز شراء الصدقة. ومنها روايته الأخرى: وقد ورد فيها في هذه الرواية أيضاً من عبد الرحمن بن حجاج: فإذا أخرجها فليقسمها. إلى أن قال: في من يريد، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبيعها. فإن هذه الرواية تدل على أن صاحب الصدقة أحق بالشراي من غيرها، فإن أراد صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبيعها. فإذا هاتان الروايتان تدلان على جواز شراء الصدقة، فإذا انتقى المعارضة بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة، أما الطائفة الأولى فلا معارض لها، فالمعارضة إنما هي بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة. وحيث إن الجمع الدلالي العرفي بينهما ممكن، فإن النحي عن الطائفة في الطائفة الثانية إذا كان مولويا فهو ظاهر في الحرمة، ظاهر في عدم الجواز. وأما الطائفة الثالثة فهي ناصة في جوازه. فإذا لا بد من حمل الظاهر على النص، وهو من أحد موارد الجمع الدلالي العرفية. فإذا نرفع اليد عن ظهور النهي في الطائفة الثانية ونحمله على الكراهة بقرينة الطائفة الثالثة التي هي ناصة في جواز الشرائع، في جواز شرائع الصدقة. فإذا لا تعارض بينهما، فالتعارض بينهما غير مستقر ويرتفع بالجمع الدلالي العرفي بينهما. قد يقال كما قيل أن الطائفة الثانية مفادها عدم جواز شرائع الصدقة الموقوفة أو عدم جواز شرائع الصدقة التي خصص منافعها في مورد خاص صرف منافعها على الفقراء أو على المرضى أو على التعزية وما شاكل ذلك، ففي مثل ذلك لا يجوز شرائع الصدقة لأنها وقف، وشرائع الوقف غير جائز، وكذلك شرائع الصدقة إذا كان منافعها وقفا فلا يجوز شراؤها، محمول على ذلك، ولا بد من حمل النهي فيها على الحرمة. وأما إذا لم تكن الصدقة موقوفة ولا منافعها فلها مانع من شرائها، غاية الأمر أن شرائها مكروه لا أنه حرام، ولكن هذا التوجيه بعيد جدا ولا قرينة على هذا التوجيه، فإن الوارد في الرواية شرائع الصدقة لصدقة الموقوفة عينها أو منافعها. الروايات خالية عن ذلك، فهذا التخييس بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على هذا التخييس لا في نفس الروايات ولا من الخارج، فإذا لا وجه لهذا التوجيه. وقد يوجه وقد يقال كما قيل السيد المستعاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه من أن شرائع الصدقة أو أخذها بالهبة لو كان محرما لاشتهر بين الأصحاب لكثرة الابتلاء بالصدقة. هذا مضاف إلى أن الإجماع من الأصحاب على كراهة شرائع الصدقة وجواز شرائع الصدقة، ولكن الشراء مكروه لأنه محرم. فإن الأصحاب قد أجمعوا على ذلك، على أن شرائع الصدقة مكروه وأخذ الصدقة بالهبة مكروه لأنه محرم. هذا مضاف إلى أن شرائع الصدقة لو كان محرما اشتهر بين الأصحاب، ولا يمكن المساعدة على ذلك أيضا. أما أولا فلأن الإجماع لا يكون حجة حتى يصلح يكون قرينة على رفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة وحمله على الكراهة، فالإجماع لا يصلح يكون قرينة على ذلك لأنه ليس بحجة. أما ما ذكره قدس الله نفسه من أنه لو كان الشراء محرما لاشتهر بين الأصحاب لكثرة الابتلاء به، الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن شرائع الصدقة نادر كأن المتصدق أراد شرائع الصدقة من الفقير ومن المتصدق عليه فهو نادر، أو يأخذها بالهبة فهو أيضا نادر. نعم نفس الصدقة أمر متعارف، أمر كثير ومحل الابتلاء. أما شرائع المتصدق الصدقة من المتصدق عليه فهو نادر وليس بكثير، بحيث لو كان حراما لاشتهر بين الناس وبين الفقهاء، ليس الأمر كذلك. وهنا توجيه ثالث نتكلم فيه إن شاء الله.